أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. تكملة لحديث الأسبوع الماضي عن غزوة بدر الكبرى، نعيش في ظلال هذا الحادث الجليل، متنعمين بما فيه من عبر وعظات، مستكملين بحثه رجاء إكرام الله تعالى لنا وإنعامه علينا بنصر من عنده كما نصر أحبابه في بدر. وسنذكر ما تم من أمر الله تعالى للمؤمنين في تلك الغزوة من آيات النصر والتأييد وعلامات الظفر والتمكين، ما نوقن به أن قوة الله تعالى لا تقهر، وأن عزة الله تعالى لا تغلب، وأن النصر المتين هو من عند الله تعالى وحده. وسنرى مما فعله الصحابة صغارا وكبارا ما يدفعنا إلى مزيد الحب لهم والإكرام والإجلال لمكانتهم، حتى نحذو حذوهم ونسير سيرهم وننسج على منوالهم، وجاء أن يصيبنا من الخير الذي أصابهم، وأن ينزل الله تعالى علينا ما أنزله عليهم من آيات النصر والتمكين والعز المبين. العظة والعبرة في تلك الغزوة كثيرة وغزيرة ومثيرة في نفس الوقت. تسمى تلك الغزوة بغزوة بدر الكبرى تمييزا لها عن غزوة سبقتها بهذا الاسم، وعن غزوة أخرى جاءت بعدها تحمل نفس الاسم. فغزوة بدر الكبرى التي نتحدث عنها وقعت في يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة، وتسمى بغزوة بدر الكبرى. سبقتها غزوة تعرف بغزوة بدر الأولى، وكانت في شهر جمادى الآخرة من نفس العام، أي قبل تلك الغزوة بثلاثة شهور تقريبا. وكان عدد المشركين فيها قليلا، وكانوا بقيادة كرز بن جابر الفهري، وكان لصا قاطع طريق أغار على بعض ممتلكات أهل المدينة فنهبها واستاقها وخرج المسلمون في إثره يقتفون أثره رجاء اللحوق به، فلم يدركوه بعد أن فر هاربا بما أخذ. وكانت تلك الغزوة في مكان قريب من بدر، وتسمى بغزوة بدر الأولى. الغزوة الثالثة التي تحمل نفس الاسم كانت في شهر شعبان من السنة 4 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت بعد غزوة أحد بعام، لأن قائد المشركين في أحد كما سنعلم وهو أبو سفيان ابن حرب قال بعد انتهاء المعركة: موعدكم العام المقبل. فقال الرسول لعمر: أجبه وقل له هو بيننا وبينك موعد. وحددوا بدرا للقاء، ومر عام وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم للموعد في شهر شعبان من السنة 4 للهجرة، وخرج أبو سفيان ولكنه رجع بعد أن قطع مسافة قصيرة، رجع إلى مكة بحجة أن قريشا لم تستعد وانهزم وخشي من مقابلة المسلمين الذين وصلوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر في شهر شعبان من السنة 4 للهجرة، وتسمى تلك الغزوة بغزوة بدر الآخرة أو الثالثة. إذن فغزوة بدر الكبرى سميت بهذا الاسم لانها وقعت في مكان به بئر ماء يطلق عليها بئر بدر، والكبرى تمييزا لها عن سابقة تسمى باسمها وعن لاحقة تسمى بنفس الاسم. ولأنها كانت أكبر مما قبلها مما تسمى باسمها ومما بعدها مما تسمى باسمها، لأن أثرها كان عظيما جدا فوق ما قدر المسلمون بكثير. الرسول صلى الله عليه وسلم استعد لتلك المعركة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، وذكرنا بعض ما فعله قبل اللقاء، ونزيد على ما قلناه أنه صلى الله عليه وسلم استعرض أصحابه قبل اللقاء حتى يزداد اطمئنانا أنه ليس فيهم ضعيف أو من لم يستوفي شروط القتال، ربما كان فيهم من المرضى أحد، ربما كان فيهم من الضعفاء أحد، ربما كان فيهم من الصغار البعض الذي خرج حبا في شهود القتال أو اندفاعا وراء عاطفة دينية ملأت قلبه وهو صغير السن. وكان استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحمل معنى التنظيم القيادي الدقيق، أوقفهم صفا وأخذ يستعرضهم فردا فردا. بعض المسلمين كانوا صغار السن، منهم من تجاوز العاشرة بقليل، ومنهم من لم يبلغ الحلم، فكانوا وقت الاستعراض يختفون، لا جبنا وإنما خوفا من أن يخرجهم الرسول من الصف لعدم اللياقة. وبعضهم وقف في الصف مع صغر سنه ومثل دور الشاب الكبير الذي طالت قامته بأن وقف على أطراف أصابعه حتى يبدو مساويا لمن يقف بجانبه. تحكي لنا كتب التاريخ الصادقة أمثلة لهؤلاء الفتية الصغار السن الكبار الإيمان الذين امتلأوا رجولة ويقينا وثباتا، مع أنهم لم يدخلوا إلى الإسلام إلا من سنتين أو أقل، ومع أنهم في سن أقرب إلى سن الطفولة منهم إلى الرجولة، ولكن الإيمان إذا صادف قلبا نظيفا غضا نقيا فملأه، صنع هذا الإيمان بهذا القلب العجب، وصنع هذا القلب الذي امتلأ إيمانا الأعجب. كما سنرى. يستعرض الرسول صفوف المسلمين فإذا به يخرج أول واحد من الصغار رافع ابن خديج، أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج سمرة ابن جندب أو جندب، ثم زيد بن ثابت، فعبد الله بن عمرو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فمعاذ ومعوذ ابن عفراء، وهما من الأنصار. فلما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالجميع يبكي، فهدأهم النبي ودعا لهم بخير وأخبرهم أنها الحرب وليست باللهو ولا اللعب، والأيام بين أيديهم، ولعل الله تعالى إذا متعهم بحياة أن يرزقهم شهود المعارك مع المسلمين، وعليهم أن يصبروا. إنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ذلك خوفا عليهم، حرصا عليهم، شفقة، رحمة. وصدق الله العظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا بكل واحد من هؤلاء الفتية الصغار يذهب إلى قريب له من الكبار ليوسطه عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقبله جنديا في صفوف الإسلام. ذهب رافع بن خديج إلى قريب له وقال له: بحق الله عليك، هلا ذهبت بي إلى الرسول شافعا لي عنده حتى يقبلني فأنا أجيد الرمي؟ والرسول كان يحب من يجيد الرمي جدا، لأنه كان يعلم قيمة تلك الصفة في من يجاهد ويقاتل، الرمي بأي سلاح كان الرمي فهو محبوب. الرمي نعمة من نعم الله تعالى، كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. من تعلم الرمي فهو نعمة من نعم الله تعالى، من تعلمه ثم تركه فهو نعمة من نعم الله تعالى تركها. قل له: إني أجيد الرمي. فذهب هذا الرجل إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن رافعا يجيد الرمي. فقال: فلنختبره، فإن أجيز قبلناه. فاختبره فأصاب الهدف 10 مرات من 10 رميات فأجازه، فسجد رافع لله شكرا أن قبله الرسول جنديا. فإذا بسمرة ابن جندب يتقدم بقلب شجاع ولسان طلق قائلا: يا رسول الله، لئن قبلت رافعا فإني والله أسرعه وأضع كتفيه على الأرض، أي إني أقوى منه، فاقبلني يا رسول الله وسترى أني أجيد حيث تحب. فقال: حتى نرى صدق ما قلت. فتصارع سمرة مع رافع، فغلب سمرة رافعا مرة ومرة، ف فأجازه رسول صلى الله عليه وسلم. تفان في البحث عن وسائل حتى يقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم جنودا، لا للهو ولا للعب ولا لمغنم ولا لشيء مما يفرح له الصغار، وإنما للدخول إلى حرب فيها ما فيها من القتل ومن الجرح، فيها ما فيها من التشويه، فيها ما فيها مما يخلأ القلوب ويشيب النواصي. ولكنه الإيمان إذا ملأ القلوب صنع صاحب هذا القلب المؤمن ما هو أعلى من العجب. فذهب عبد الله بن عمر لأبيه يبكي وقال: قبل الرسول فلانا وقبل فلانا، لم لا تكلم الرسول حتى يقبلني؟ فقال: أستحي أن أكلم الرسول وقد أخرجك. فذهب عبد الله وقال: يا رسول الله اقبلني. قال: ما زلت صغيرا، ولعل الله تعالى أن يمن عليك بشهود ما تحب. قال: اقبلني حارسا لمتاع المسلمين فإني أجيد ذلك. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في حراس الأمتعة التي يتركها المجاهد عندما يدخل إلى المعركة، وكذلك كان زيد بن ثابت وغيرهما من صغار السن. بقي واحد كان يتوارى، كلما جاء النبي الى الطرف الايمن ذهب هو الى الطرف الايسر، فاذا انقلب النبي الى الطرف الايسر هرب الى الطرف الايمن. فقال له اخوه: يا عمير، وهو عمير ابن ابي وقاص شقيق سيدنا سعد ابن ابي وقاص، اخائف انت؟ قال: او تعلم عند اخيك خوفا؟ انت تعلم اني قصير، ولو رآني النبي لاخرجني، واني والله لارجو الشهادة في وجه هذا، اي في خروج هذا، فلا تحرمني يا اخي من شهود القتال، كن لي شفيعا عند رسول الله. فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطاول حتى يبدو طويلا، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه لما يعلم من شجاعته، فدعا الله تعالى قائلا: اللهم ارزقني شهادة في هذا اليوم. فكان من شهداء هذا اليوم عمير ابن ابي وقاص. يقول سعد: ربطت له حمائل السيف لأنه كان يجره على الأرض، لأن سيفه كان أطول منه، فقاتل وقتل ثم قتل لأنه طلب من الله تعالى ذلك فاختاره الله شهيدا. اثنان من أطفال المسلمين بعد العاشرة او دونها بقليل يحكي لنا قصتهما سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: بين انا واقف وقد تحسرت على ما حدث، سأحدثكم عما يتحسر عليه، إذا بي أجد من يغمزني من جهة يمناي، فنظرت فإذا بطفل، يعني بولد صغير، يشير إلي أن ألقمه أذني، فألقمته أذني، فقال كأنما يخفي كلامه عن غيره: يا عماه دلني على أبي جهل. فقلت: وما تفعل بأبي جهل؟ قال: لقد علمت أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عاهدت الله تعالى لئن رأيته ان اقتله. قال وهل تقدر؟ قال ان الله يقوي المؤمنين، دلني عليه. فما ان اتم كلامه حتى وجدت من يمسك بيدي اليسرى، بيدي اليسرى، فنظرت فاذا بواحد لا يزيد عن الاول كثيرا، فاشار الي فالقمته اذني فحدثني بما حدثني به الاول، فنظرت اليهما وما احب ان اكون بين رجلين سواهما، فقد ملآني قوة وغيرة، فقلت لهما اترياني تلك الغابة، اي مجموعة من الرجال قد التفت حول واحد؟ قال نعم. قال اترياني ما بداخلها؟ قال نعم. فقال هو ما تطلبان؟ فشد عليه، فشد عليه كالصقرين، فوجد واحدا من الصحابة قد سبقهما، وهو معاذ ابن عمرو ابن الجموح، حيث هجم على ابي جهل، فهو في غابة من الرجال يحتاطون به من كل جانب خوفا عليه، وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، ابو الحكم لا يخلص اليه. فتقحم معاذ بن عمرو عليهم حتى ضربه على قدمه فقطعها، فاذا بإكرمة بن ابي جهل يضرب معاذ بن عمرو فيقطع ذراعه، فيخرج معاذ بن عمرو حتى يلم نفسه ويداوي جرحه، وهنا يدخل الشبلان الصغيران منتهزين فرصة انشغال القوم ببعضهم، ويسفلان له ان يضربانه على قدمه، لانهما على قصر لا يستطيعان ضرب عنقه، حتى اذا حاول ان يحمي قدمه اذا بسيوفهما تناله، الا انهما لم يجهزا عليه، وذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يريد ان يذهب بشرف قتل ابي جهل، حتى وصل عبد الله بن مسعود وهو يبحث عن ابي جهل وسط القتلى، فقال اين اجده، ان القتلى لكثير. فقال لقد ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد بالامس قبل الموقعة اماكن مصارع القوم، فلاذهب حيث حدد الرسول مصرع ابي جهل. فذهبت الى المكان الذي اشار اليه النبي ان ابا جهل سيصرع فيه، فوالذي خلقني وشق سمعي وبصري لقد وجدت ابا جهل ما زاد قدما عما حدده النبي، حيث وقع في نفس المكان، فركبت على ظهره بقدمي، ففتح عينيه وانا اظن انه قد مات، فاذا به حياة، ثم نظر الي فقلت هل اخزاك الله يا عدو الله؟ فنظر الي وقال بسخرية وهو في مستنقع الموت: من؟ رويعي الغنم بمكة؟ لقد ركبت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى وهو في مستنقع الموت لا يترك كبرياءه وعنجهيته. ثم قال لمن الدائرة؟ فقال انها عليكم، لقد نصر الله رسوله. فاذا به يتمتم ببعض الكلمات المعوجة، فعاجله عبد الله بطعنة قضت عليه، ثم حز عنقه، ثم حملها على رمح وذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد لله شكرا ان قضى على فرعون هذه الامة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح اذا قضى الله تعالى على اية جرثومة من جراثيم الفساد. وجاء معاذ ومعوذ ابن عفراء او عوف ومعاذ على اختلاف بين رواه،
وهما ابن امرأة واحدة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعي أنه هو الذي قتل عدو الله أبي جهل، ويدلي بحجته أن سيفه قد تلوث من بطن هذا أو من دمه. فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطرهما ودعا لهما بخير، وكان إعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهما كبيرا، لأنهما صنعا ما لا يقل عما يصنعه كبار النفوس من أبطال الرجال. كلما وقفت على سيرة هؤلاء الفتية الذين هم في عمر الزهور قبل أن يصلوا إلى سن البلوغ، قبل أن يدخلوا إلى عالم الرجولة في سن يلعب فيها أترابهم ويلهو فيها من يزيد عنهم في السن، كلما تذكرت موقف هؤلاء لم أعجب مما صنعه الله تعالى للإسلام، وفيه أمثال تلك الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى. وحقا لو دخل الإسلام قلوبا كتلك القلوب وأمرها هذا التعمير، فإننا سنرى مثل هذا وأكثر منه. ليست العبرة بالكثرة وليست العبرة بالقوة، فإن الله عرفنا عن هذا القانون بقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله، والله مع الصابرين. وعرفنا المولى سبحانه وتعالى بقوله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعرفنا بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فما دام هؤلاء قد استجمعوا الصفة التي يستحق بها من اتصف بها النصر، فلا عجب أن ينصر المولى سبحانه وتعالى هؤلاء حتى ولو كانوا أطفالا، بل ها أن يكونوا من الرجال. أي نعم، إن في هؤلاء مثالا لكل شباب المسلمين الذين يهربون عند سماع النفير، ويولون الأدبار عند سماع الصفير، ويهرب ويبكي قبل أن يضرب، كل الهم أن يصون نفسه عن مدارك الردى بالابتعاد عن كل شريف من القصد وعن كل عالم من الغايات. إذا طلب إلى الجهاد أعرض وولى مدبرا خوفا من أن يناله الموت إذا خرج مجاهدا في سبيل الله تعالى. إذا نودي إلى العز والشرف أعرض ونأى بجانبه، معتقدا أن النعيم الدنيا سيفوته إذا دخل إلى هذا الميدان، نظرا لأن قلبه بين جناحي طائر، كل ما يهمه من الدنيا ما ينشده دائما في ليله ونهاره إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. نشيد الكثير من الشباب ومن المنتسبين إلى الإسلام دون العمل به هو أن حياتهم الدنيا هي كل شيء بالنسبة لهم، ولذلك ضربت عليهم الذلة ونعموا بالخضوع والمثول بين يدي الظلمة وتحت أقدامهم، وصاروا ألعوبة بين أقدام شذاذ الآفاق ومجرم الأرض، وأصبحوا أضحوكة في أفواه الأمم الذين لا دين لهم ولا خلق عندهم. أين نحن من هؤلاء الأطفال الذين كانوا يتسابقون للدخول على الموت لا يهمهم، وقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم، لأنهم على يقين تام أنه لن تموت نفس قبل أن تستوفي رزقها وأجلها، وأن لكل أجل كتابا، وأن المولى سبحانه وتعالى لن يذهب انسانا من الدنيا وله فيها طعام او شراب او نعيم، وان الله تعالى لن يميت واحدا شهيدا الا اذا اختاره بنفسه، لان الله هو الذي يختار الشهداء، يختارهم على عينه ويميزهم على سواهم. كان يقينهم هذا، وعلموا ان الحياة الدائمة هي التي يجب ان يحرص عليها المؤمن، والحياة الدائمة هي حياة النعيم، وهي حياة الاخرة، الحياة التي اخبرنا المولى جل وعلا عنها بقوله عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمثل هؤلاء تقوم الأمم، بمثل هؤلاء يصل الجميع إلى القمم، بمثل هؤلاء تصان الأعراض وتصان الأرض وتسترد الحقوق. إن طفلا كهذا لابد أن يكون في ثوبه رجل الغد، لابد أن يكون في ثوبه بطل الغد. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم من صغرهم، من وقت دخولهم في هذا الدين، على حب المولى جل وعلا والفناء فيه، وعلى حب الحق والفناء فيه، فكانوا رجالا مع صغر سن. تلك هي سيرتهم، وتلك هي اخبارهم، اقرؤوها واقرئوها ابناءكم حتى يتخذ من هؤلاء عبرة وعظة وطريقا يسيرون عليه. فذكرهم دواء وسيرتهم غذاء. ان الكثير من المسلمين يجهل تاريخه ويذكر الكثير من غير المسلمين بالإعجاب والفخر، مع أن في أطفال المسلمين ما يغذي عزتنا وعاطفتنا النبيلة ويعلي من شأننا. في غزوة بدر حدث شيء عجيب، حدث هذا الشيء الذي نسميه بقتال العقيدة. أناس جمع بينهم النسب، فهذا والد ذاك، وهذا شقيق هذا، وهذا ابن لهذا، نسب يجمعهم وعقيدة فرقتهم، فمالوا إلى جانب العقيدة الحقة، واستمسكوا بالحق وقدموه على النسب. التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة، والتقى أصدقاء اليوم بأصدقاء الأمس، وقد جمعهم ميدان لا مجاملة فيه، فكان لابد للحق أن يحكم بينهم. بينهم علاقات كثيرة، إلا أن علاقة واحدة تفوق كل تلك العلاقات. بينهم علاقة نسب، علاقة تجارة، علاقة معرفة، علاقة صداقة، علاقة مولد، علاقة موطن، علاقة عمل، علاقة نسب، مجموعة علاقات، علاقة جوار. إلا أن العقيدة تفرقت بينهم، فهذا مسلم وذاك كافر، فماذا تفعل تلك العلاقات بجانب علاقة الإيمان؟ هنا نجد في تلك المعركة إجابة واقعية عملية عن هذا السؤال. إذا تقابل المؤمن مع أخيه الكافر في معركة، إذا تقابل الوالد المؤمن مع ولده الكافر في معركة، إذا تقابلت السيوف المؤمنة مع السيوف الكافرة، مع قرابة تجمعهما او نسب او اية علاقة، فما الذي يجب ان يحصل؟ ما هي النتيجة؟ المؤمن حسم هذا الامر بكلمة واحدة: امر الله تعالى فوق كل امر، حق الله تعالى فوق كل حق. الحق احق ان يتبع. ان الله تعالى امر، وان للصداقة امرا، وان للعلاقة امرا، وان للنسب امرا، ولكن تلك الامور دون امر الله بيقين. وامر الله تعالى فوق الجميع، فهو الذي خلقني وخلقهم، ورزقني ورزقهم، واحياني واحياهم، وهو الذي سيميتني وسيميتهم، وسيجمعنا ليوم الجمع، وسيسألنا: جمعتكم فما الذي فرق بينكم؟ ان كان الحق هو الذي فرق بين هؤلاء واولئك، فانعم بمن كان على الحق وانضم اليه ووطئ كل العلاقات في سبيل صيانة الحق. فان الله تعالى هو الحق، وان الله تعالى امرنا ان نقدم امره فوق كل امر، حيث قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فصل الايمان في تلك القضية. لا بقاء للباطل بجانب الحق، فاما ان يكون الجميع على حق كما يريد ربنا، واما ان تحكم السيوف في رقاب الجماعة، فان قتل اهل الحق فهم شهداء، وان انتصروا فهم اهل غنيمة ونصر، وهم سعداء باية نتيجة من النتائج. ان قتلوا كانوا اسعد، وان انتصروا كانوا سعداء بنصر الله تعالى. وقد ينتصر اهل الباطل على اهل الحق في جولة كنوع من انواع الابتلاء، وليس في هذا اجحافا بالمؤمنين ولا هضما لحقوقهم ولا انتقاما منهم، وانما هو ابتلاء وامتحان كما سنعلم مما وقع لبعض المسلمين. ابو بكر الصديق رأس من رؤوس الايمان تقابل في معركة بدر مع ولده عبد الرحمن ابن ابي بكر. عبد الرحمن في صفوف المشركين وابو بكر في صفوف المؤمنين. اخذ عبد الرحمن على البعد يلمح اباه ويزور عنه، وابو بكر يبحث بعينيه في ارض المعركة عن ولده فلا يقع له على اثر، حتى انتهت المعركة وفر عبد الرحمن مع من فر ورجع، ثم هداه الله تعالى للاسلام. فيقول عبد الرحمن لابيه وهو يتحدث عن يوم بدر: والله يا ابتي لقد استهدفت لي يوم بدر فحدت عنك، يعني كنت قريبا مني وكنت هدفا لي، ولو اردت ان اقتلك لقتلتك. فقال ابو بكر: والله لو استهدفت لي لقتلتك. عبد الرحمن بيقول له: والله لقد استهدفتك، لقد وجدتك هدفا فلم اقتل، حدت عنك، ابتعدت عنك، هربت منك حتى لا اقتلك، فاني ابقيت على علاقة الابوة. فيقول ابو بكر: والله لو استهدفت لي لقتلتك، يعني ما تركتك، لاني على الحق وانت على الباطل، فاذا قتلت فساقتل باطلا، لن انظر فيك الى ولد مني، ولكن سانظر فيك الى عدو لله تعالى. ابو عبيدة عامر بن الجراح، ابو عبيدة تقابل مع أبي الجراح، وكان أبو عبيدة من أعمدة المؤمنين، والجراح من كبار المشركين، وأراد أبو عبيدة أن ينشغل عن أبيه بقتل سواه، لأنه كان يطمع في هداية الله تعالى لهذا الأب، إلا أن أباه أخذ يتتبعه يريد أن يقتله، فما كان من أبي عبيدة إلا أن وقف لأبيه ثم قتل أباه في أرض المعركة وهو يعلم أنه الأب الذي كان سببا في وجوده، ولولاه ما كان أبو عبيدة على ظهر الأرض. هو يعلم كل ذلك، ولكنه يعلم أيضا علم اليقين أن أباه خرج محادا لله ولرسوله، وأنه خرج كافرا برب النعم، وأن الله الذي خلق أبا عبيدة وخلق أباه هو الذي قال اقتلوهم حيث ثقفتموهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فاتبع أمر الله تعالى وحاد عن أمر النسب، فقتل أبو عبيدة أباه. مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين في بدر، وكان لون اللواء أبيض، كان هو حامل اللواء. لواء قطعة من قماش يكتب عليها بعض الكلمات التي تميز تلك الفئة عن الأخرى، وهو خلاف الأعلام. كان حامل الراية علي بن أبي طالب، وكانت راية سوداء، وحامل راية الأنصار سعد بن معاذ، وكانت راية سوداء. حامل اللواء كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عن الجميع. في نهاية المعركة قال مصعب لواحد من المسلمين: يا أخي أشدد يدك على هذا ولا تطلقه، فإن أمه مليئة، فإذا بهذا الذي شد في الأسر، يعني وقع أسيرا، ينظر ويقول: أخي مصعب يوصي هذا المسلم أن يأسرني وأن يشد وثاقي، كنت أرجو نصرك ومساعدتك. أبو عزيز أخو مصعب ابن عمير، شقيق مصعب ابن عمير، كان مع المشركين، وقع في الأسر، فيمر مصعب فيفرح أبو عزيز ويظن أن مصعبا وهو من رجال محمد صلى الله عليه وسلم له سلطة وله صولة، سيخرج أخاه من الأسر وسيجعله يهرب إلى مكة، فإذا به يفاجأ بقوله لهذا الأنصاري: يا أخي أشدد يدك على هذا فإن أمه مليئة، أم غنية، يعني ستفديه بمال كثير يكون لمصلحة المسلمين. قال: يا أخي أنت شقيقي. قال: هذا كان نسبا، أما الآن فإن نسبي مع الله ومع المؤمنين، فرقت العقيدة بيني وبينك. قال: أدخل فيها. قال: كان قبل أن تقع في الأسر، أما وقد وقعت فليس لك إلا أن يمن عليك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أرى أن يمن عليك حتى ينتفع المسلمون من مال أمك. وأمه هي أمه، أم أبو عزيز هي أم مصعب. ما الذي دفعه إلى هذا؟ قوة الإيمان، حبه للإيمان وللمؤمنين جعله يفضل مصلحة المؤمنين على مصلحته النسبية، على العلاقة التي كانت بينه وبين أخيه. أشياء عجيبة جدا. ربما قال واحد من الناس إن العواطف النسبية وإن عواطف القرابة وإن علاقات النسب تطل برأسها في كافة المناسبات متحكمة في تصرفات الكثير من الناس، إن تلك العواطف تطل وتتحكم في الكثير من التصرفات، فما بال تلك الأفعال التي فعلها المسلمون في تلك المعركة لا حرج، لأن الوضع كما قلت لكم واضح جدا. هؤلاء المسلمون ينطقون عن إيمان واضح، الإيمان يتحكم في كل تصرفاتهم. قلت لكم في درس سابق إن الله تعالى وقد أكرمنا بالإسلام واختار لنا هذا الإسلام دينا سيعاملنا على أساس هذا الاختيار، فإن اخترنا كل شيء على أساس من الإسلام كان حظنا من الدين ومن إرضاء الله عظيما، وإن كان اختيارنا للإسلام إثما بلا مسمى، عنوانا بلا مضمون، شعارا بلا حقيقة، كان ذلك وبالا علينا. ما دمت قد فضلت الإسلام على كل الأديان فحكم أوامر الإسلام في كل ما تفعل، إلا في حالة واحدة، إذا وجدت أمرا أفخم وأعلى وأعظم من أمر الإسلام فقدمه على أمر الإسلام. إن الله تعالى هو الذي خلقك وخلق أقرباءك، فلا تقدم علاقة القرابة على علاقتك بمولاك، فإن الذي نصرك على قريبك ينظر إليك لينظر كيف تتصرف، لست بأرحم من مولاك على هذا المخلوق، ولكن الله تعالى يبتليك بهذا حتى يعلم كيف تتصرف، هل سيتحكم إيمانك فيك أم ستتحكم العلاقات الأخرى فيك. إن الكثير منا يرسب في هذا الامتحان، ربما قدمت قريبك ولو أنه ليس كفءا لما تقدمه له، ربما فضلت نسيبك ولو أنه لا يستحق هذا التفضيل، ربما تغاضيت عن جريمة قريب لك لأن لك سلطة تستطيع بها أن تصنع ذلك، ولا تقديم لنسب ولا عفو عن مجرم لأنه قريب أو حبيب. الحق أحق أن يتبع، هذا هو ما قاله المولى جل وعلا. وأحب أن أقول لكم شيئا هاما جدا، إذا فعلت شيئا لقاء الأهل ولقاء القرابة ولقاء النسب، فهل سينجيك هؤلاء الأهل؟ وهل سينجيك هذا النسب؟ وهل سيفك وثاقك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هذا الذي قربته على أمر الله تعالى؟ هل سينفعك هؤلاء عندما يوقفك المولى للحساب؟ عندما يجمعك المولى معهم ويسألك لما فعلت هذا؟ لما فضلت قريبك؟ لما قدمت نسيبك؟ لما عفوت عن المجرمين من أهلك؟ لما تعاميت عن هؤلاء الخطاة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا وأنت قادر على عقوبتهم؟ إذا كنت تستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة فاصنع ما بدا لك، وإن الله تعالى جامعك معهم وواضع كل العمل أمامك ومحاسبك على كل ما فعلت بعد أن تقرأ كتابك الذي يقول فيه المولى جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وحيث يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العقيدة فوق كل شيء، الحق أحق أن يتبع، وهذا ما يجب علينا أن نفهمه، وهو ما طبقه المسلمون تطبيقا جيدا ممتازا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. صلوا على النبي. المسلمون خافوا على نبيهم في بداية المعركة فأشاروا عليه أن يصنعوا له عريشا، أي مكانا للقيادة بعيدا عن أرض المعركة، وكانت حجتهم في ذلك أو تعليلهم لهذا الأمر: يا رسول الله، إنا نخاف عليك، فإن هلكنا فنحن أفراد، ولكن إن هلكت فأنت أمة، ربما خلص إليك منهم شيء، فنرى أن تكون بعيدا وأن يكون منا من يكون حولك، حتى إذا حدث سوء يكون علينا ولا يكون عليك، وحتى إذا كانت الدائرة لا قدر الله إذا كانت علينا لحقت، ركبت أحسن ما عندنا، فلحقت بأناس من إخواننا في المدينة، لو علموا أنك تقابل أو تلقى حربا ما تخلف عنك رجل واحد، يدافعون عنك ويصنعون ما تحب. فأكرم الرسول صلى الله عليه وسلم فكرته وأمر بتنفيذها، وصنع له عريش في مكان مرتفع ليكون مركزا للقيادة. ولكن هل ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في العريش بعيدا عن أرض المعركة طيلة وقت المعركة؟ أبدا، كان يمكث فيه قليلا يناجي ربه ويدعو ويلح في الدعاء، لأن الدعاء كما قال الرسول مخ العبادة، الجهاد عبادة، والصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، الدعاء مخ كل تلك العبادات، الدعاء عبادة من أجل العبادات. ويكفي أن الرسول يقول فيه: الدعاء مخ العبادة. والله تعالى طلب منا أن ندعوه كما طلب منا أن نصلي وأن نصوم، عندما قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، لله على الناس حج البيت، لتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قاتلوا. قال أيضا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوني أستجب لكم. هو الذي طلب منا ذلك. والدعاء فرض عين على كل إنسان، محتاجا كان في وقت الدعاء أو غير محتاج. ومن منا لا يحتاج إلى فضل الله تعالى ورحمته؟ حتى ولو كنت غني المال فأنت تحتاج إلى ما يبقي عندك تلك النعمة، وما يبارك وما يبارك لك فيها بسببه، ومحتاج إلى غناء النفس، ومحتاج إلى الصحة والعافية والرحمة والتوفيق، ومحتاج إلى الزوجة الصالحة والأولاد النجباء، ومحتاج إلى الجار الطيب والصديق الوفي، ومحتاج إلى راحة القلب واطمئنان الضمير، ومحتاج إلى أن يرزقك الله إيمانا وأن يميتك على الإسلام، ومحتاج إلى سعادة العاجل والآجل، محتاج إلى أشياء كثيرة، محتاج إلى الصبر على ما يبتليك المولى جل وعلا به، محتاج إلى الرخاء، ومحتاج إلى الشكر عليه، ومحتاج إلى البلاء، ومحتاج على الصبر إلى الصبر عليه. كل ذلك أنت في حاجة له، ويحقق هذا لك ما تدعو المولى جل وعلا به، فإن لم يجب دعاءك أعطاك أجرا على الاتجاه إليه بالدعاء. يعني أنا لو اتجهت إلى الله وقلت: اللهم اغنني، اللهم اشفني، اللهم أكرمني، طب ما أغننيش بالمال ولا شفنيش، ما حقق لي الدعاء. حتى ولو لم يحقق لي الدعاء في الدنيا بالطريقة التي أريد، سيعطيني الأجر على اتجاهي إليه ورفع يدي إليه وسؤالي له وثقتي فيه. هذا الاتجاه في حد ذاته عبادة. والله تعالى وعدني أنه لن يخيب وجهي إذا اتجهت إليه، ولن يرجع يدي صفرا، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الرسول هو الذي يقول ذلك، وعرفنا أن الله تعالى يحقق لك الإجابة بإحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يحقق لك ما طلبت ما دام فيه الخير، او ان يدخر الاجابة لك الى الاخرة. لا يعطيك لا ينفذ الاجابة في الدنيا، لا ينفذها لك في الدنيا ولكن يؤجلها الى الاخرة، او يرفع عنك من السوء بمثل ما سألت من الخير. اذا فالله سبحانه وتعالى سيجيب ولكن بالطريقة التي فيها خير لك. حتى لو لم يجب دعائي كما اطلب فسيعطيني الاجر على الاتجاه اليه ورفع يدي اليه والاخلاص له في الدعاء. ومن هنا كان الرسول في ارض المعركة يدأب ويحرص على الدعاء مع الاستعداد قدر الاستطاعة. وقف في العريش واخذ يدعو: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم هذه قريش قد اتت محاجة لك ولنبيك، محاجة لدينك، اللهم ان تهلك هذه العصابة اي من المؤمنين لا تعبد بعد اليوم في الارض، الله لا تعبد بعد اليوم في الارض، اللهم نصرك. ويظل يدعو وينفعل في الدعاء حتى يقع رداؤه من على كتفه، ويسوي ابو بكر له رداء ويقول: يا رسول الله، بعض المناشدة لربك فانه منجز لك ما وعدك. ثم ينزل الله تعالى الوحي على النبي مبشرا له بنزول الملائكة لتأييد المؤمنين، فينزل الرسول من العريش الى صفوف المؤمنين وهو يبشر المؤمنين بنصر الله تعالى، ويأخذ كفا من حصباء الارض ثم ينشرها تجاه الاعداء وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، شدوا عليهم، ما من عين من عيون الكفار الا ونالها مما في كف النبي من التراب شيء. وزع الله تعالى ما في كف النبي على عيون الاعداء حتى شغلهم هذا الكف عن ان يبصروا ما امامهم فشدوا عليهم، فكان في هذا ما فيه من النصر والتأييد مع العلامات الاخرى التي انزلها المولى جل وعلا. وما كان الرسول يظل في العريش طول الوقت. يقول سيدنا علي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان يقاتل ومعه سيف كبير، ولقد كان من أقرب الناس إلى العدو، وكنا إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس واشتدت الحرب وحمي الخطب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. سيدنا علي فارس الإسلام وفتى الفتيان، لو واحد تاني اللي قال الشهادة دي كنا نقول واحد جبان بيشهد للرسول، ولكن من أعظم من أنجبهم الإسلام علي بن أبي طالب، الفتى الذي لم يقهر والذي لم ينب له سيف ولم تخب له ضربة ولم ينج من ضربته أحد، هو الذي يقول: كنا إذا احمرت الحدق وحميت الحرب واشتدت الخطوب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نجعل الرسول هو اللي أمامنا وقاية لنا. وهذا ما فيه من شجاعة للنبي صلى الله عليه وسلم تفوق شجاعة جميع المقاتلين. ما كان بالقائد الذي يهرب في تلك الأماكن التي تخصص للقادة في مخابئ تحت الأرض لا ينالها رصاص ولا تؤثر فيها قنابل وفيها كل شيء مهيأ حرصا على سلامة القادة، وليذهب الجنود إلى الجحيم فهم آلات كآلات الحرب، إن انتصروا فالنصر للقادة وإن انهزموا فالهزيمة للجنود. ما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما كان فردا من الجند يسير معهم خطوة خطوة يحرضهم ويقويهم، والسيف في يده يقاتل ويشجع المقاتلين بمثل قوله: والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. حديث يسمعه واحد اسمه عمير بن الحمام صحابي جليل فيقول بخ 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 يعني ما احلى هذا الكلام. فيقول له الرسول ما حملك على هذا؟ فيقول لانك قلت لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. اوليس بيني وبين الجنة الا ان ارمى هاهنا فاكون في الجنة؟ فيقول له رسول بلى ليس الا هذا. فيلقي بتمرات اخذها ليأكلها ليتقوى بها في ارض المعركة القاها على الارض وهو يقول لئن انتظرت حتى اكل تلك التمرات لهي حياة طويلة. ثم دخل في ميدان الحرب واخذ يقاتل حتى قتل واصبح من شهداء اليوم. صورة من الصور العجيبة وقفت عندها طويلا عندما ندب الرسول المسلمين للخروج الى مطاردة المشركين في بدر اذا بواحد من الصحابة يدخل الى البيت ليستعد فاذا به يجد اباه يمنعه. لما يا ابتي؟ فقال يا سعد وهو سعد بن خيثمة. سعد يقف امام ابي خيثمة وكلاهما من الصحابة. يقول خيثمة لابنه سعد لقد حان موعد خروج الرسول مع اصحابه واني اريد ان اخرج. قال ولكني اجبت نداء رسول الله واريد ان اخرج الى هذا. فقال لا بد لاحدنا من ان يجلس اما انا واما انت فابقى انت مع نسائك يعني لسه شاب صغير وخلينا انا اخرج. فيقول سعد لو كان سوى الجنة لآثرتك بها يا ابتي ولكني خرجت اريد الجنة والله اني لارجو ان ارزق شهادة في وجهي هذا يعني في خروجي في هذا اليوم فادعو الله تعالى الا يحرم ولدك. فقال خيثمة وانا اريد ما تريد. قال سعد فلنقترع نعمل قرعة انا وانت. فقال يا سعد انا ابوك. قال انها الجنة يا ابتي انها الجنة. فقال يا سعد دعها لابيك. قال لعل الله ان يرزقك سواها في وقت اخر. قال فلنقترع. فعمل قرعة فخرجت القرعة لسعد فاحتضنه ابوه وهنأه وقال هنيئا لك الجنة يا بني هنيئا لك الجنة يا بني. اي ايمان هذا؟ والد يهنئ ولده بالجنة كأنه يقول اذهب الى الموت وهنيئا لك اذا مت شهيدا هنيئا لك بالجنة. أناس باعوا لله تعالى أرواحهم واشتروا ما أعده الله تعالى لهم فكانوا حقا كما وصفهم المولى جل وعلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويخرج سعد بن خيثمة ويقاتل مع الرسول في بدر ولصدق نيته وسؤال الله ان يرزقه الشهادة ودعاء والده له رزقه الله تعالى الشهادة فصار من شهداء بدر الاربعة عشر. امثلة غريبة. واحد من المسلمين كان زفافه على امرأته قريبا سمع النفير فاذا به يخرج الى القتال. فقالت له الى اين زوجته؟ قال اوما سمعت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج لوجهه هذا يعني للقتال؟ فقالت او تريد ان تخرج وحدك؟ قال ولما؟ قالت خذني معك فقد تزوجتك على الايمان وقد اخرجك الايمان مع رسول الله واني اريد ان اقول لما خرجت له. فقال يا امراه لم ياذن الرسول لاحدى النساء حتى تخرج، فقالت والله لا ادعك تذهب الى الجنه وحدك، والله لا ادعك تذهب الى الجنه وحدك. فمنعها لان الرسول ما اذن لامراه ان تخرج مع المسلمين في غزوه بدر. تلك الصور التي علمناها عما حدث في بدر تدل دلالات قاطعة على عظيم ما كان يتمتع به المؤمنون من ايمان قوي ويقين صادق، صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، وفوا لله تعالى العهد، فما حرمهم المولى جل وعلا الاجر الجزيل والذكرى الجميل في الدنيا وفي الآخرة. انتهت المعركة كما قلنا في يوم واحد، بدأت وانتهت في نهار واحد، وكانت نتيجتها مقتل 70 من المشركين وأسر 70 من المشركين وغنائم كثيرة تفوق ما كان في القافلة التي خرج المسلمون للقبض عليها قبل المعركة. لو نظرنا إلى عدد القتلى من المشركين لوجدنا عددا كبيرا يفوق ما كان المسلمون يتوقعونه، وخاصة ان اكثر القتلى كان من كبار المشركين، ابو جهل هو رئيس القوم، عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، الوليد ابن عتبة، وهب ابن الحجاج ابن منبه، مجموع ابو البختري ابن هشام، عقبة ابن ابي معيط، النضر ابن الحارث، امية ابن خلف وابنه علي ابن امية. وقصة مقتل امية ابن خلف وابنه علي قصة غريبة. انا قلت لكم ان عبد الرحمن ابن عوف في ارض المعركة كان واقفا متألما من شيء حدث له، الشيء الذي تألم له هو مقتل أمية بن خلف وولد علي. انتم تتعجبوا كيف عبد الرحمن بن عوف المسلم يتألم لمقتل اثنين من الكفار. اللي حدث الآتي: عبد الرحمن بن عوف كان صديقا في الجاهلية لأمية بن خلف، فلما وجد أمية أنه مقتول لا محالة إذا به يقول الأسر أخف من القتل. وما أن وقع بصره على عبد الرحمن، وكان اسمه عبد العزة في الجاهلية فغير إلى عبد الرحمن، فناداه باسم الصداقة أن يأخذه أسيرا مع ولده، فإن أسر عبد الرحمن لهما أفضل من أسر غيره. ففرح عبد الرحمن بأسره لأمية ابن وهب وولده أمية ابن خلف وولده، لأن في هذا الخير الكثير للمسلمين. فقبض على أمية ابن خلف وقبض على ولده وسار بهما أسيرين. وهو في الطريق إلى مكان الأسرى فرح، وهو فرح بأسره لهذين، إذا ببلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، تقع عينه على أمية ابن خلف. أمية هذا إن نسيته الدنيا بأسرها لا ينساه بلال، لأن أمية كان يملك بلالا كعبد في الجاهلية، وعذبه العذاب الذي لو صب على جبل لأذابه، ما ترك شيئا من العذاب إلا وصنعه في بلال، وما أنقذه منه إلا شراء أبي بكر رضي الله تعالى عنه، شراء أبي بكر له وأعتقه لوجه الله تعالى. فما ان وقعت عين بلال على امية حتى صرخ باعلى صوته: رأس الكفر، امية ابن خلف، لا نجوت ان نجا. قال عبد الرحمن: فعلمت انها الكارثة، لئن قتل هذا وابنه فلن ينالني من الخير ما كنت أؤمن من وراء أموالهما. فقال: يا بلال، لقد أسرتهما. فإذا ببلال يقول: يا معشر المؤمنين، هذا أمية، عليكم به، هو رأس الكفر. وإذا بالناس يتذكرون ما صنع ببلال وما وقع عليه من الأذى، فإذا بالسيوف تنتاش أمية وولده من كل الجهات حتى قتلا. فأخذ عبد الرحمن ينفض يدا بيد، يضرب كفا بكف، وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. تركت أدوعا وسيوفا أخذتها من الغنائم لقاء هذين ففجعني فيهما بلال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تأسفا على مقتل هذين، ولكن لأنه كان يطمع في خير يناله المسلمون من وراء أموال هذا وولده، لأنه كان من الأغنياء. ماذا حدث بعد انتهاء المعركة؟ جمع الله تعالى للمسلمين هذا الخير الكثير، وأحصى الرسول صلى الله عليه وسلم القتلى من الفريقين، فوجد أن المسلمين قد اختار الله منهم 14 شهيدا، وأن الله قد قتل 70 من المشركين، وقع في الأسر 70 أيضا من المشركين. وكانت نتيجة المعركة واضحة للعيان، إلا أني أحب أن أقول في نهاية تلك المعركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أن الله تعالى سيساعدهم بالملائكة، وأنه أنزل الملائكة فعلا لقتال المشركين أو لمساعدة المؤمنين. فما حكاية الملائكة في يوم بدر؟ وهل نزلت الملائكة فعلا؟ وإذا كانت الملائكة قد نزلت، فما العدد الذي نزلت عليه الملائكة؟ وما هي العدة التي كانت معهم؟ وهل قاتلت الملائكة في صفوف المؤمنين؟ أم أنهم نزلوا لتثبيت قلوب المؤمنين ولزيادة الاطمئنان فقط؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد الأذان إن شاء الله. صلوا على النبي. أما أن الملائكة نزلت في يوم بدر فهذا أمر مقطوع به، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي آية أخرى يقول إنه أمدهم بثلاثة آلاف. وفي آية أخرى وعد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين إذا تميزوا بالصبر والثبات والتقوى أن يمدهم المولى جل وعلا بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين ظاهرين واضحين. نعم، إذا نزلت الملائكة يوم بدر، هذه حقيقة لا مرية فيها ولا شك. ولكن هل قاتلت الملائكة مع المؤمنين في هذا اليوم؟ يقول بعض العلماء: نعم، قاتلت الملائكة مع المؤمنين في يوم بدر. واستدلوا على هذا ببعض ما ورد في بعض الكتب، أن واحدا من المسلمين كان يطارد واحدا من المشركين وأراد أن يقتله، فإذا برأس المشرك تقع قبل أن يمسه المسلم، فنظر حوله ليرى احدا فلم يجد الا شيئا اشبه بالطيف، وسمع من يقول: اقدم حيزوم، وكأنه صوت غريب. فسأل عنه رسول فأخبره أنه من الملائكة، يعني هذا الشيء الطيف الذي رأيته إنما هو من الملائكة، أطياف بيضاء على خيل بلق تجوب أرض المعركة. وواحد آخر قال لقد رأيت ضربات بالصوت على وجوه وعلى أصابع المشركين وما صنعنا ذلك بهم، فمن الذي صنع بهم هذا؟ يقولون إنهم الملائكة. هذا رأي. الرأي الآخر أن الملائكة نزلت، نعم نزلت، ولكن لم تقاتل، وإنما نزلت لتثبيت قلوب المؤمنين ولزيادة اطمئنانهم إلى نصر الله تعالى لهم وإلى حبه لهم وعطفه عليهم. ويستدلون على عدم قتال المؤمنين، على عدم قتال الملائكة في يوم بدر بتلك الأدلة الآتية. يقولون المعلوم أن قوة الملائكة قوة زائدة عن الحد، ويكفي لإهلاك كل أهل الأرض أن ينزل الله تعالى ملكا واحدا، فما الحاجة إلى إرسال 1000 أو 3000 أو 5000 لقتال 1000 واحد من المشركين؟ ما كان واحد واحد فقط يكفي. ثانيا أن الله لو أنزل تلك الملائكة للقتال وأنها قاتلت، فما فائدة استعداد المسلمين إذن وأخذهم في الأسباب؟ لا قيمة للسيوف ولا قيمة للآلات، ولا يجب أن يستعد المسلمون بأي استعداد ما دام الملائكة هي التي ستصنع كل ذلك، فيتعطل عمل المسلم عن الاستعداد للحرب. ثالثا لو أن عدد الملائكة الذي نزل انضم إلى عدد المؤمنين لكان عددهم أكثر من الكفار، لأن عدد المؤمنين 315 مثلا أو 307 على بعض التقديرات، وعدد الملائكة أقل عدد 1000، وعدد الكفار 950 إلى 1000، فلو ضمن عدد الملائكة إلى عدد المؤمنين سيكون أكثر من عدد الكفار. اذا فلا عجب اذا غلبت الكثرة القلة، ما انكم بتقولوا بان عدد المؤمنين كان قليلا وان الله تعالى نصر القلة على الكثرة، فاذا كان 1000 مع 307 هيكونوا اكثر، يبقى ما فيش فضل للمؤمنين على المشركين لان العدد هيكون اكثر، العدد هيكون اكثر. رابعا يقولون إذا كان 1000 من الملائكة اشتركوا في المعركة وقاتلوا وعدد اللي قتل من المشركين 70 فقط، ألا يدل هذا على ضعف الملائكة؟ بقى 1000 ملك يشتركوا في القتال وما يقتلش إلا 70 من المشركين، طب ما كان ينقتلوا المشركين كلهم مثلا، ولا كانت الملائكة عادة ومعارعة أو ما تقدرش؟ ولذلك قالوا ما اشتركت الملائكة في قتال بأيديها، وإنما كانت في القتال لتثبيت المؤمنين آنهم. ويستدلون على قوله وما جعله الله ولتطمئن به قلوبكم، أخرى وما جعله إلا بشرى لكم ولطمئن قلوبكم به. الكلام واضح وضح، وما كأي ذلك ما نزلت للتثبيت ولتطمئن المؤمنين وما كأقبل من بيت العقل وغير مقبول من غاني اكثر قبولا والله على اعلى حقيقة. صلوا على الآن اللي بتقول يوحك الهكتي معكم اذ يوحي ربك ملائكتي اني معكم فثبتوا الذين سأقي قلوب الذين كفر فاضربوا فوق الاعناق، كلمة فاضربوا فوق الاعناق ضربوا منهم الملائكة للقول المفسد الآن للبعضها حيث يكون التفسير إذ يوحي ربك إلى أنعكم فتو الذين سألقي قلوب الذين كفروا الرعب ومعارين الملكة إلى إلقي رعب المشركين أن تجدوا وتجدوا فوق الأعناق واضربوا كل، فكأن صدات للملكة الآية للمؤمن ولا حشرت نزول ملائكة من أدل نصر تعالى وإمه المؤمنين هذا صلى الله قبل انتهاء ركعة ظهر ظهر التباشير نصر أرأم إلى المسلم قال ما إن بعض المشركين على القتال أن لقي واحدا من باشم فليفه كان قتل البعض من هاشم يلعب بن مطلب فلا يقتله فإن قد جمك لقي أبا الثري ابن شام فلتل أخذ صحابة بوصية صلى الله عليه وسلم كانوا عصابي دون يقتل قضوا عباس بن عقيد بن أبي طالب سيدنا على واحد عبيعة وارث عم أخو سيدنا العباس كان عملة ثاء أو أخ وزوج بنت اللي هو أبو العربي سيد قد في مكة إلى هذا لأن كان من ابن خالها كان الأمر بإذن المسلمة غير المسلم ينزل مكنا ونزل متأخر فقع زوج زينب في اسمه أبو العاص ووقع أبو العين من الغوصة فإحنا بنقول بديها الغوصة لأي أن أثير مكرها ملغ وأبو العين شاف لما الرسول دم قتله كل بخين رم من غيش له مفن جيد رجولة ذوب وضعه لرسول المسلم دون أسلا حدكم سلفا ما كان مشركون المسلمين مما انطع صحيفة المقاطعة التي باركون واعلنوا حتىهم مذمين شيئا اشتغلون منهم شاما انك مكة وهم سن في شعب نبي مناطق ضيقة في شعب اسمه شعب ابي طالب وظل الرسول مع اصحابه المسلمين مع عائلاتهم ومع بعض الاقرباء من غير المسلمين 36 شهرا وهم في هذه تلك المقاطعة الظالمة وعلقوا علقت قريش المقاطعة او صحيفة المقاطعة في جوف الكعبة بعد تلك المدة قام ابو البختري ابن هشام مع جماعة من اهل مكة مطالبين بقطع تلك الصحيفة الظالمة بتمزيقها والغاء ما فيها وكان من اشد القائمين في هذا الامر هذا الرجل مع انه كان على دين الشرك فحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا الجميل واراد ان يكافئه على جميله بجميل اجمل فاوصى به خيرا في هذا اليوم الذي لا تعرف السيوف فيه العواطف مطلقا ولكن الرسول لا ينسى من احسن الى الاسلام والمسلمين باي حال من الاحوال فلما قابل واحد من المسلمين اسمه المجزر ابن زياد الانصاري عندما قابل ابا البختري قال لقد اوصانا الرسول بك خيرا واوصانا الا نقتلك واذا اسرناك فانك ستنزل ضيفا علينا كان مع ابا البختري ابن هشام كان معه صديق له يقاتل معه فقال ما دام قد اوصى بي فهذا صديقي معي فخذوه معي واستوصوا به كما استوصيتم بي فقال المجزر لقد اوصانا الرسول بك وحدك اما هذا فلا عهد ولا ذمة ولا بد من قتله او اسره فقال اما ان يكرم معي واما ان نقتل معا فقال المجزر لا تضعني في هذا الامر الحرج ان الرسول اوصانا بك وحدك قال والله لا اتوك صاحبي وصديقي حتى ولو ذقت العطب فاما ان اسلم معه واما ان اعطب معه واذا به يسحب سيفه ويقاتل دونه وهو يقول لن يسلم ابن حرة نفسه حتى يرى الموت دون صديقه واخذ يقاتل حتى قتل مع صديقه وابى ان يسلم وحده يعني ينجو وحده قائلا كيف اذا نجوت وحدي وتركت صديقي أن تتحدث نساء مكة أن أبا البختري قد أخفر ذمته أو قد أخفرت ذمته، إما أن أعيش معه وإما أن أموت معه، واختار القتل وفاء للصداقة حرجا من أن يعيش وأن يسلم صديقه. ربما أكبرنا في هذا الرجل هذا المعنى الجميل الذي حاك بنفسه، ولكن هذا ما حدث، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فتأسف لما حدث، ولكنها الحرب ولا بد من تنفيذ الأوامر التي تصدر من القائد كما هي ما دامت الثقة في القائد على مستوى عالي. وقبض على بقية الأسرى. احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ظل في ارض المعركة 3 ايام. ماذا صنع بعد انتهاء المعركة؟ جمع المسلمين خلفه واقام الصلاة وصلى ما كتبه الله تعالى عليه وعليهم، وسجد لله تعالى شكرا، مسلما الامر لله تعالى وحده، مرجعا النصر الى الله تعالى وحده، مقرا وموقنا ان الله تعالى هو الذي فعل هذا الشيء. ولقد علمنا المولى سبحانه وتعالى ان الله تعالى يساعد المؤمنين وينصرهم ويقويهم، حتى لكأنه هو الفاعل لكل شيء، بل هو كذلك. وما المسلمون وما عمل المسلمين إلا أسباب ظاهرة، أما حقيقة الأمر فإن الله تعالى هو الناصر وهو المعين، وإن الله تعالى هو الذي قتل المشركين وهو الذي أوقع الرعب في قلوبهم حتى استسلموا، وصدق الله العظيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولقد قلت لكم إني أمسك بالقوس لأطلق السهم، هذا عملي وهذا السبب أفعله جيدا، ولكن من الذي خلق في القوة على استعمال هذا القوس؟ البندقية أمسكها جيدا وأصوبها جيدا وأطلق الرصاصة جيدا، فتقع الرصاصة في مقتل من العدو. ما الذي فعلته أنا؟ أسباب ظاهرة، حملت تلك الآلة وأطلقتها على هذا الشخص. هل أنا الذي قتلت؟ هل أنا الذي أوقعت الموت عليه؟ إن الله تعالى هو الذي خلقني وخلق في القوة التي تستعمل هذا السلاح، وخلق في الإيمان الذي لأجله حملت هذا السلاح، وهو الذي خلق نفس السلاح، وهو الذي حمل الرصاصة فأدخلها إلى حيث تقتل العدو، فهو الذي يحيي وهو الذي يميت. فالله تعالى هو الفاعل في الحقيقة لكل شيء، وما أنا إلا سبب ظاهر، وعلي أن أوقن بذلك حتى لا أغتر وحتى لا أتكبر وحتى أكون على صلة بمسبب الأسباب، وأن الله تعالى هو الفعال لما ايه؟ لما يريد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ان الله على كل شيء قدير، وعلي ان اوقن بذلك انا سبب، اما المسبب فهو المولى جل وعلا. ولذلك انا قلت لكم انا امرت ان افعل، ولكن تحقيق النتيجة ليس الي وليس علي، وإنما هو إلى الله تعالى وعلى الله تعالى، حتى لا تفتخر وتقول لولا أنا ما تم النصر، لولا فعلي ما حدث كذا. ومن الذي خلقك؟ ومن الذي أعطاك؟ إن الله تعالى هو الذي يصنع كل شيء ويعطيك أيضا كل شيء. شوفوا النتيجة الجميلة، مع أن الله تعالى هو الذي صنع كل شيء يعطيك نتيجة كل شيء. فحلاوة النصر لك، وحلاوة الغنيمة لك، وحلاوة الشهادة لك، ونعيم الجنة لك، وشفاعتك لسبعين من عصاة أهلك لك، كل ذلك من فضل الله تعالى عليك، مع انه هو الذي صنع لك ما تفتخر به وتتيه عزا، فطب نفسا وقر عينا والزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون، لا تكثر لهمك ما قدر يكون. صلوا على النبي. جمع الرسول قتل المشركين ووضعهم في قليب من قلوب بئر خالي من الماء. ليه؟ طب ما سفهمش ليه؟ الوحش يشبع والطيور المتوحشة تنعم؟ لا، اذا كان الله تعالى قد سلطنا عليهم لقتلهم لانهم هم الذين بدأوا، وما دام القتل قد تم فلا يبقى بعد ذلك الا اكرام الانسانية ممثلة في هذا الجسد الذي لا حول له ولا قوة. حتى لو قتلت قتيلا وهو عدوي، بعد ان قتلته واوقعت عليه ما يستحق، لا يجوز لي شرعا ان امثل بجثته، ان اهينها، لا يجوز ان اقطع يدا او رجلا او افتح ابقار بطنا او اقطع اذنا، لا يحل لي شرعا مع انه عدوي، لا اصنع به ذلك باسم الانتقام من هذا العدو. ان الانتقام من الجثث حطة ونذالة وبعد عن حقائق الايمان. ان شجاعة المؤمن وعزة نفسه تأبى ان ينتقم من ميت او ان يسخر منه او ان يشمت فيه. ما بقي منهم الا تلك الجثث، فلتوارى التراب اكراما للانسانية ودفعا للاذى الذي سيترتب على ترك تلك الجثث، لانها اذا انتنت اشاعت القذر والمرض في تلك المنطقة، فإحقاقا لحق الإنسانية أكرمت تلك الجثث فوريت التراب. وهذا ما نفعله بأي واحد كافر يموت، مات عندنا ندفن نواري، إذا لم يكن له من يواري لا حق له علينا إلا أن نفعل له ذلك. فلا غسل ولا صلاة ولا دعاء له بالرحمة ولا دفن له في مقابر المسلمين، وانما نفرده بالدفن في مكان من ارض الله تعالى، فهو خلق من خلق الله تعالى يدفن في قطعة من ارض الله تعالى اكراما للانسانية وابعادا للناس عن اذاه اذا ترك، لانه سينتن وربما كان سببا في انتشار القاذورات والاشياء التي لا تليق. الكلام واضح؟ فالقى بهم في بئر حتى بسيطة بيقيس بها الرسول عليه الصلاة والسلام قوة ايمان المؤمنين. المسلمين واقفين والكفار يسحبون من اقدامهم للالقاء في البئر. فلما جاء وقت سحب واحد من كبار المشركين وهو عتبة ابن ربيعة ابنه من كبار صحابة النبي، ابو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، نظر الرسول اليه فاذا بوجه ابي حذيفة قد تلون، فقال له الرسول لعلك دخلك من امر ابيك شيء، يعني يمكن تزعلان ان احنا بنصحبه عشان نلقيه مع المشركين. فاذا بابي حذيفة يقول لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في ابي ولا في مصرعه، فان عاقبة الكفر وخيمة وان عاقبة الظلم معلومة، ولكني كنت اعلم لابي رأيا وعقلا وكنت ارجو ان يهديه الله تعالى الى الاسلام، وما شككت ان ابي سيحدث له هذا، وما ندمت الا اني كنت ارجو لابي ان يهديه الله تعالى. يعني الرسول كان مفكر بان ابو حذيفة زعلان ان المسلمين قتلوا اباه او ان بيسحبوه من قدميه مثل الدابة والبناء، لا، ابو حذيفة بيقول انا صحيح متأثر لا لاني شككت ان ابي سيحدث. موقف لطيف جدا، نستبين منه ان عقيدة المؤمن تقطع ما بينه وبين اهله من المشركين حتى وان بدا ما يدل على الود، فهو لامر يتعلق بخدمة الاسلام وعزته وليس تأسيا على المشركين وليس حبا لهم. بعد أن ألقاهم الرسول في بئر وقف على شفير البئر ليلا وأخذ ينادي: يا فلان ابن فلان، يا عتبة، يا شيبة، يا وليد، يا أبا جهل، هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وعدني ربي حقا. يقول له أحد الصحابة وسيدنا عمر: هل تكلم من أقوام قد جيفوا وأنتنوا؟ أنت بتكلم ناس نتنوا، يعني ما يسمعوا، هل يسمعون؟ فقال رسول: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون إجابتي. أي أنهم يعلمون ما أقول. بعض العلماء بيقول ما كانوا بيسمعوا بآذانهم، وإنما كانوا يعلمون قبل موتهم أنهم على الباطل وأن الرسول على الحق، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والبعض يقول: بل إن الميت بعد موته يسمع ويعلم، إلا أنه لا يستطيع أن يرد ردا يسمع الأحياء. وهذا ما أميل إلى الأخذ به، فإن الرسول كان يذهب إلى المقابر ويسلم على أهلها، وأوصانا أن نذهب إلى المقابر وأن نزورها وأن نسلم على الموتى وأن نسأل الله تعالى لهم الرحمة وأن نستغفر لهم. وأخبرنا أن الموتى يسمعون وأنهم يعلمون من يزورهم ويردون السلام على المسلم عليهم، إلا أننا لا نسمع حرصا علينا ورحمة من الله بنا، لأن احنا لو سمعنا رد الميت علينا في القبر يمكن نجع ميتين أمام المقبرة. تخيل كده وانت بتزور أبوك ولا بتزور والدتك وبتقول له: يا أبي زي حالك وزي الصحة؟ يقول لك: زين يا ولدي، زين يا ولدي، تني واجع الأرض على طول، لأنك مش متوقع ان انت تسمع ميت يرد عليك. فكان من رحمة الله تعالى بك ألا تسمع، وليس معنى ألا تسمع أنه لا يرد، فإن الرسول عرفنا في حديث عند دفن الميت، حيث عرفنا أنه عند غلق القبر عليه يأتيه ملكان وينصرف الناس عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. حديث عن الرسول، يعني الميت يسمع قرع النار، يعني انصرفنا اثار ضرب الاقدام على الارض واحنا منصرفين، اذا بيسمع اللي خارج القبر، الا انه لا يستطيع ان يسمعنا لانه في دار اخرى. صلوا على النبي. ارسل النبي من يبشر اهل المدينة بالنصر. احنا في 17 رمضان، ظل الرسول يوم 17 يوم المعركة، ويوم 18 ويوم 19 وتحرك يوم 20، ارسل من يبشر اهل المدينة بنصر الله تعالى. ارسل زيد ابن حارثة ومعه اخر، واركبه النبي على ناقته العضباء، ما في ركائب كثيرة، اسروا اكثر، خدوا من الغنائم اكثر من 200 ناقة وقريب من 50 فرس، غنائم كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة، مع الاسرى اللي هم 70 اسير مقرنين في الاصفاد. وذهب سيدنا زيد ابن حارثة وهو يصرخ باعلى صوته فرحا، وقطع 150 كيلو في يومين تقريبا، لانه كان سريعا جدا، حتى في اقل من يومين، ودخل من اول شوارع المدينة وهو يصيح: الله اكبر، ابشروا بنصر الله تعالى، لقد نصر الله عبده محمدا، نصر رسول الله على المشركين. المسلمون في البيوت يكبرون ويهللون ويحمدون الله تعالى ويسجدون لله تعالى شكرا، ولكن في المدينة من غير المسلمين عدد كبير وجموا لتلك الانباء، بل كادوا ان يصعقوا، بل ان بعضهم وقع على الارض من هول ما سمع، ثم قالوا: يا زيد لقد جننت، ما لا احد منكم يستطيع ان يقهر قريشا، لقد حدث العكس، من هول المصيبة التي وقعت على المسلمين ومن شدة الهزيمة لمحمد ومن معه، اختلط الامر عليك فجئت تبشر بنتيجة عكسية، والدليل على ان محمدا قد مات انك تركب ناقته، ولو كان حيا ما ركبت ناقته. واخذوا يشيعون ان المسلمين هم كسروا اللي انهزموا، واللي تولى كبر هذا الامر اليهود وخاصة يهود بني قينقاع الذين كانوا يسكنون في داخل المدينة، واليهود الى وقت غزوة بدر كانوا يحاولون اخفاء ما في قلوبهم من الحقد على المسلمين والبغض احكاما للمعاهدات التي بين الرسول وبينهم، ولكن يأبى الحقد الا ان يطل من ثنايا كلامهم ومن حركاتهم، ويأبى العناد والمكر الا ان يتجلى في افعالهم وتصرفاتهم، حتى جاء النبأ بانتصار المسلمين على المشركين في بدر، فاذا بالحقد يتفجر من قلوب اليهود وظهروا على حقيقتهم حقدا مرا اسودا مؤلما على المسلمين، وظل الامر بين اخذ ورد، وبعض المسلمين قد تبلبل فكره هل انتصر المسلمون حقا، وظلوا كذلك حتى وجد المسلمون في المدينة، وجد اليهود في المدينة ان الرسول قد قدم يسوق الاسرى مقرنين في الاصفاد، فاسقط في ايديهم وعلموا ان ما جاء به زيد هو الحق، ووجم اليهود ووجم بعض ممن اعلن الاسلام وكان في الحقيقة كافرا، وظهرت طائفة المنافقين التي لم تكن معروفة قبل تلك الغزوة. ولذلك من نتيجة تلك الغزوة اشياء كثيرة جدا لا وقت لذكرها الان، منها ظهور حقد اليهود وبداية العداوات بين اليهود والمعارك وظهور طائفة المنافقين، كما سنحكي عن ذلك في وقت اخر نظرا لضيق الوقت. ونقول دخل الرسول صلى الله عليه وسلم والغنائم خلفه مع المؤمنين، والمشركون الاسرى مقرنين في الاصفاد ينظرون الى الارض في ذلة وخضوع، كبار من كبار القوم يدخلون وقد كشفت رؤوسهم وعريت اقدامهم، وقد اقترن كل واحد مع زميله بحبل يجره المسلم خلفه، حتى وصلوا الى المدينة، وعلم المسلمون بنصر الله تعالى فزادوا حبا ويقينا، وما عكر صفو هذا النصر على المسلمين الا الحادث الذي حدث ايام ان كان المسلمون في بدر، حدث حادث في المدينة ما علم به المسلمون من المجاهدين مع الرسول الا عند دخولهم الى المدينة. هذا الحادث هو وفاة السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة الاولى لسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، قد تأخر لتمريضها لانها كانت مريضة قبل خروج الرسول لغزوة بدر، وامر رسول عثمان ان يظل مع امرأته لتمريضها والاحسان اليها، فظل معها حتى توفيت تقريبا كما يقول البعض في نفس اليوم الذي نصر الله تعالى فيه رسوله على المشركين في بدر. وسبحان مصرف الامور ومقلب الاحوال، وسبحان من بيده الخلق والامر، فينصر هنا ويأخذ هنا، ويغرس الحب والفرح في القلوب في مكان، ويضع ضدها في القلوب في مكان اخر، فهو المانع وهو المانح وهو المعطي وهو الاخذ، وان لله ما اعطى ولله ما اخذ. وحتى نعلم ان الدنيا هكذا، اذا اضحكتك في يوم ابكتك في اخر، واذا اعطتك باليمنى اخذت منك باليسرى، تصريف من الله تعالى، حتى نعلم ان امور الحياة تسير على تلك الوتيرة، حزن وفرح، ميلاد وموت، غنى وفقر، صحة ومرض، ولله في خلقه شؤون. وعز النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان ابن عفان ثم أكرمه بأن زوجه الأخت الثانية لرقية وهي السيدة أم كلثوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تزوج عثمان بنتين من بنات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يوصف بذي النورين، أطلق على عثمان أنه عثمان ذو النورين لأنه أخذ بضعتين من بضع المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني بنتين من بنات الرسول، ولم يجتمع هذا لواحد من البشر سوى عثمان، فلم يتزوج واحد من الخلق بنتين لنبي واحد سوى عثمان ابن عفان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملائكة الرحمن لتستحي من عثمان، ولقد كان يحبه حبا جما، ولقد صنع عثمان ما يؤكد هذا الحب وما يعلي مكانته في قلب الرسول وعند المسلمين، وله عند الله تعالى المكانة الجميلة. وحدث ايضا بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وبعد عمليات توزيع الغنائم، ولن نتكلم عن التوزيع الان لانه حدثت قبل التوزيع بعض المشاكل، كما حدث بشأن الأسرى بعض المشاكل، نرجو الحديث على هاتين النقطتين اللي هي نقطة الحديث عن الغنائم وعن الأسرى، كيف تم التصرف في الأسرى وكيف تم التصرف في الغنائم، نظرا لأنهما يعني تلك النقطتين فيهما الكثير من الأحكام الفقهية. ونختم حديثنا بهذا الحادث الجميل الذي حدث بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بقليل، بعد عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة، امر الله تعالى نبيه ان يزوج فاطمة من علي ابن ابي طالب، وقال ذلك لاصحابه: ان الله امرني ان ازوج فاطمة من علي، وحدد له مهرا يعتبر من يعني لا غالي لا عالي ولا داني، وطلب منه 400 درهم مهرا فقط للسيدة فاطمة، وامهرها سيدنا علي هذا القدر، وامره ان يستعد للزفاف، فقال: يا رسول الله ليس عندي ما استعد به، فقال: اعلم وان الله سيرزقك. فاذا بالصحابة لا يقصرون، فامده هذا بقدر من الذرة، والآخر بقدر من القمح، والثالث بقدر من الزبيب، حتى تجمع عنده قدر كبير من الطعام، وأمده البعض بشاة تصلح للذبح، وجهز سيدنا علي بيته، وكان التجهيز على العريس، وتجهيز البيت لا يزيد عند متوسط الحال على الآتي: سيدنا علي كم من المجموعة التي لا نقول إنها من الأغنياء إلا من ناحية غنى النفس، فقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفة، إلا أن ما له كان قليلا، فماذا جاء علي بشيء في بيته، بيت الزوجية؟ الفراش اللي هينام عليه حشية، يعني كيس من خيش محشي ليف من ليف النخيل، ووسادة من نفس الصنف، صنف عال ممتاز، اللي هو الريف ناعم اختاروه الصحابة يعني ما يكونش خيش كتير، والسرير قطعتين من الخشب رغستا في جدار البيت، ثم جدل بينهما، جدلت الحبال ووضعت الحشية، فأصبح سريرا ممتازا تنام عليه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وليست العبرة بالبيت، وإنما العبرة بالساكن، السر في الساكن وليس في المنزل، إنما الدنيا متاع، إنما الدنيا غرور. وجاء لها سيدنا علي بالأواني التي ستعيش مع علي لاستعمالها، اثنين كعبين وعائين يعني، واحد للماء والآخر لللبن، وانفض واحد منهم يبقى يكون للطعام يأكلون فيه، طبعا ملاعق ما في، شوك ما في، سكين واحدة أدلج للتجهيز، وفروة خروف نسيت أقول إن كمان حاجة للجلسة عشان الضيوف، قطعة اللي هو جلد خروف جاءه هدية من بعض الصحابة، وهذا وقربة للماء، وهذا كان جهاز السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء وقت الزفاف، سيدنا علي بيقول أعطاني النبي من الغنائم من الخمس يعني بعد التقسيم نقتين، أنا فرحان بهم وربطتهما في مكان، وذهبت حتى أجهز شيئا أستطيع أن أنتفع به في ليلة الزفاف، فذهبت إلى البر حتى أقطع بعضا من الإذخر. الإذخر نبات يستعمله الصياغ اللي هم الصارة حق الذهب في الوقود، لأن ناره حارة ولا دخان له، جيد بالنسبة له، ويحبه الكثير من الناس لأن فيه بعض المنافع، يسمونه بالنبات الطيب. بيقول سيدنا علي فربطت ناقتي في مكان، وذهبت حتى جمعت أنا وصاحبي بعض الإذخر، فما أن رجعت إلى الناقتين حتى وقفت لا أتحرك ولم أملك عيني من البكاء. لقد رأيت عجبا، رأيت أن الناقتين قد جبت أسنمتهما، قطع السنان من أعلى، وقد بقرت خواصرهما وأخرج الكبد، يعني الاثنين ماتوا وهم كل رأس المال بالنسبة له. فذهبت شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمت بالسؤال والتحري، من الذي فعل ذلك؟ قالوا عمك الحمزة هو الذي فعل ذلك، وهو في تلك الدار يشرب مع بعض الأنصار، وكانت الخمر لم تحرم بعد لأنها حرمت بعد ذلك بفترة، كان في شرب يعني قاعد في مجلس في أثناء الإجاية يعني مزهزها معاه وشارب ومبسوط وراجع من الحرب منتصر، فخرج عاوز طبعا أكل وانبساط على المجلس، فوجد نقتين بتوع مين ما يهمش، بتوع علي بتوع عفريت ما يهمش، قطع الأسنمة وهما على حياة وبقر البطون وأخرج الكبد ودخل للشواء وللشرب. فبيقول سيدنا علي فلم أملك إلا أن ذهبت إلى النبي، عاوز شوفوا الأدب، مال هذهب لحمزة عشان أتعرف، ما هو عمي وربما كان على حالة لا يصح أن أكلمه عليها. فقلت للرسول عما رأيت، فأخذ رداءه وخرج، وخرجت أنا وزيد ابن حارثة وراءه حتى وصل إلى هذا البيت، فاستأذن، يا سلام على الأدب، فاستأذن النبي فأذن له فدخل فكلم الحمزة، وكان الحمزة على حالة علمت معها أنه ليس واعيا، كانت عيناه محمرتان، كانت عيناه محمرتين، وكان لا يملك نفسه، فنظر إلى قدمي النبي ثم صعدهما ثم صعدهما حتى نظر إلى وجه النبي، ثم قال له بغلظة، وهل أنتم إلا من عبيد آبائي أو من عبيد أبي؟ فعلمنا أنه ليس في وعيه، لأنه لو كان على وعي ما نطق بمثل هذا. فرجع الرسول وانصرف سريعا، ولما أفاق الحمزة رجع وندم واعتذر وطلب من الرسول أن يستغفر له، ويقال إنه عوض عليا، ولكن بعد أن حزن سيدنا علي حزنا كبيرا على ضياع حقه، إلا أنه فرح فرحا كبيرا بتلك الهدية التي أمر الله تعالى نبيه أن يقدمها إلى علي، وزف فتى الفتيان وكانت سنه في 24 تقريبا على سيدة نساء العالمين فاطمة البتول أم الحسنين، وكان زفافا مشهودا وفرح له المسلمون، وظل الفرح أياما وأنجب هذا البيت المؤمن تلك الثمرات اليانعة التي نعرفها جيدا، أنجبت أولا الحسن، وأنجبت ثانيا الحسين، وأنجبت ثالثا محسن، ما تصغير الحسن والحسين ومحسنا، ثم أم زينب، ثم أم كلثوم، وهؤلاء الخمسة هم أبناء سيدنا علي من السيدة فاطمة، وما تزوج علي على فاطمة طيلة حياتها، ولما أن توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر تزوج سيدنا علي بعدها الكثير من النساء حتى أنجب العدد الكبير الذي وصل إلى 34 ولد وبنت، وترك سيدنا علي هذا العدد الضخم من أولاده ينشرون الخير في الخافقين، وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وربما عدنا إلى الحديث عن هذا البيت في فترات تربية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وفي فترات أخرى لنتعلم مما كان يحدث لهم ومنهم، رجاء الخير والبركة. وبعد، فأحب أن أقول كلمة قصيرة حتى نختم. ربما يحب البعض منا أن يسمع التاريخ أو السيرة على أساس أنها ضرب من التسلية وقطع الوقت وتمضية فراغ أو إضافة معلوم إلى معلوم، إلا أننا ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحذر أن ندرسها بتلك الكيفية، لأننا ندرسها كدين حتى نعلم كيف فعل النبي ولما فعل، حتى نتعلم مما فعله نبينا لأخذ العبرة والعظة، خاصة ونحن في عصر خف فيه ميزان الدين عند الكثيرين، فباسترجاعنا بحديثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما نراجع أمر ديننا لنحاول قدر الاستطاعة أن نقارن بين ما نحن عليه وبين ما نعلمه من سيرة النبي حتى نعلم إن كنا على الحق أو على غيره. ولا يكتفي مسلم بما يسمعه من أي إنسان، وإنما عليه أن يقرأ وأن يطلع. ولقد كانت دراسة الغزوات ودراسة السيرة مما فرضه بعض الصحابة على أولاده، حيث كان يقول إن الله تعالى أنزل آيات الطهارة في القرآن لا تتجاوز الآيات الخمس، وأنزل في الجهاد وفي القتال وفي حياة النبي وأحواله مئات الآيات، فاعتنوا بما اعتنى المولى جل وعلا به. أما أن تعتني بآيات الطهارة وأن تترك آيات الجهاد وأن تترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا جفاء وإجحاف بحق دينك. يقول سعد بن أبي وقاص كنا نروي أولادنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأطفال ماذا فعل النبي ولما فعل، فإنه دين حتى نسير على الطريق السليم. شكر الله تعالى لكم وبارك الله تعالى فيكم وجمعنا على الخير دائما، اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، وسألوا الله الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحولنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح فساد قلوبنا واصلح ولاة امورنا واجعلنا صالحين مصلحين بمنك وكرمك يا اكرم المكرمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.